بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رحمك الله، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 43 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن منزلة اليقظة، وكانت أولى المنازل للسائرين إلى الله رب العالمين، فهي أول منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا اللقاء نقف أمام المنزلة الثانية، والتي هي بعنوان منزلة الفكرة. منزلة الفكرة وهي ثاني منازل السائرين إلى الله رب العالمين، هي ثاني منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، أي إذا استحكمت يقظة القلب من رقدة الغفلة وهاج القلب لها، انتقل إلى منزلة أخرى هي منزلة الفكرة، وهي كما تقدم تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. فعندما يتيقظ قلب العبد، عندها ينتبه، فيبدأ ينظر إلى ما هو المطلوب ويلتمس هذا المطلوب. معلوم أن المطلوب أن تصل إلى رضوان الله تعالى، وأن تحظى بهذه اللذة، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بتحقيق المقصد والعلة التي من أجلها خلقت وقد بينها الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تيقظ القلب بدأ في مرحلة التفكر، فيحدق أي يمعن النظر إلى المطلوب ملتمسا إياه، يحاول أن يصل إليه. يقول: والفكرة فكرتان، الفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. أنا عندي كم فكرة؟ فكرتان. الفكرة الأولى تتعلق بالعلم والمعرفة، الفكرة الثانية تتعلق بالطلب والإرادة. يقول: فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. مرة ثانية: والفكرة فكرتان، فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. التي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. فالمرء لن يصل إلى تزكية النفس إلا من خلال العلم الراشد، علم مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا العلم يكون سببا في التمييز بين الحق والباطل، في التمييز بين الحق والباطل. ولذلك أعجبني أحد المناظرين، ناظر رجلا من غلاة الصوفية ومن أهل البدع، وختم المناظرة في سؤال واحد، وكانت من أعجب المناظرات، جزاكم الله خير. الرجل المبتدع أقبل على الشيخ مناظرا وجاء يقول له: أنا أقول بكفر شيخ الإسلام ابن تيمية. هكذا سؤال عجيب جدا، مناظرة بدأت بالتكفير. فقال له الشيخ: كثيرون كفروا ابن تيمية، أنا أسألك لماذا تكفره أنت؟ قال: لأنه يثبت لله العلو. قال: دعك من ابن تيمية، سوف أسألك سؤالا واحدا. قال: ما هو؟ قال: هل يصح منك وأنت ساجد بين يدي ربك أن تقول سبحان ربي الأسفل؟ فوقف حائرا، قال: أمهلني إلى الغد. قال: ابحث ما شئت. كانت هذه المناظرة سؤال واحد. المهم تاني يوم قالوا تاني، بعد ما بحث فجاء يقول: لا يصح أن أقول في سجودي سبحان ربي الأسفل. قال: لماذا؟ قال: لأن الله تعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى. قال: وأنا سائلك، العلو هنا علو ذات وصفات أم علو صفات دون ذات؟ حيرة طبعا، ما يقدرش يقول علو صفات فقط مش علو ذات. قال: إذن علو ذات وصفات، فلماذا تنكرون على شيخ الإسلام أن أثبت صفة العلو؟ لو لم نثبت صفة العلو، إذن بدلا أن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى نقول سبحان ربي إيه؟ الأسفل، ما دام في كل مكان يبقى هو في الأسفل كمان ذاتا، ولا إيه؟ على قولكم، أو بلاش نقول سبحان ربي الأيمن، أو الأشمل، واضح؟ فكانت مناظرة عجيبة جدا من سؤال واحد، وكان سببا في هداية هذا المبتدع، وشرح الله صدره للحق وابتعد عن البدع التي يقول بها من يؤولون الصفات ويحرفونها وينفون صفات الرب جل وعلا. سبحان الله. فبالعلم يميز الإنسان بين الحق والباطل، يميز بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة. علشان كده يا جماعة في القرآن ما ذكر التزكية إلا مقرونة بالعلم. أحيانا تيجي التزكية سابقة للعلم، وأحيانا تيجي بعد العلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فتيجي التزكية قبل العلم، في آيات أخرى يجي العلم الأول وبعد كده إيه؟ التزكية. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فيجي العلم بعد كده إيه؟ التزكية. لماذا؟ مع أن التزكية ثمرة من ثمار العلم، فلن تتحقق تزكية لنفس إلا من خلال علم راشد، ولا إيه؟ فذكرت هذه المسألة من قبل وقلت لكم أن الآيات التي تقدمت فيها التزكية على العلم دي من باب تقديم المقاصد والغايات على الوسائل لبيان أهمية المقصد والغاية. تاني، الآيات التي تقدمت فيها التزكية على العلم من باب تقديم المقاصد والغايات على الوسائل لبيان أهمية المقصد والغاية. يعني إيه؟ معلوم أن التزكية مقصد وغاية، السبيل إليها بالعلم، يبقى العلم الوسيلة. عشان أوصل للتزكية لازم أتعلم، ماشي كده؟ يبقى العلم وسيلة، نتيجة العلم إيه؟ التزكية، ماشي كده؟ فالمفترض ترتيبا يجي العلم الأول كوسيلة وبعد كده يجي إيه؟ التزكية. صحيح؟ أقربها شوية. النجاح الأول ولا المذاكرة الأول؟ المذاكرة. عشان أنجح في الامتحان لازم أذاكر، صح كده؟ يكون عندك ابن في مدرسة بيروح المدرسة كل يوم، بياخد واجبات ويتابع ويجي البيت أنت تتابعه ويذاكر كويس، في آخر السنة في امتحان، صحيح؟ عشان ينجح لازم يكون مذاكر، صح؟ يبقى وسيلة النجاح إيه؟ المذاكرة، صحيح؟ ولا ينفع نجاح بلا مذاكرة؟ ما ينفعش. يبقى الوسيلة عندي المذاكرة، الغاية إيه؟ إنه ينجح ويحصل درجة عالية، صحيح؟ طيب. كذلك التزكية دي زي النجاح، المذاكرة اللي هي العلم. يبقى عشان أوصل للغاية دي لازم إيه؟ أتعلم، فلما أتعلم أوصل لإيه؟ للتزكية، صحيح؟ طيب. يبقى لما تيجي التزكية قبل الوسيلة نقول لك آه ده جاي عشان يبين أهمية الغاية، خلاص كده؟ ماشي كده؟ يبقى لما يقدمها بيبين أهميتها، يقول لك يعني المقصد من العلم إنك توصل لدي، إنك تكون ذكي النفس، طيب الخلق، وده الهدف من العلم. فبئس العلم الذي لا يقود إلى عمل. مشكلة كبيرة جدا، يا ناس يحصلوا علوم ولكن بلا عمل، ما تنفع بل تضر. ليه؟ لأن العلم لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به، مشكلة خطيرة جدا. فعشان كده يا جماعة مهم جدا عشان أوصل للغاية دي اللي هي التزكية إن يكون عندي إيه؟ علم. يبقى دي أول أنواع الفكر، العلم الراشد. فبالعلم الراشد يميز المرء بين الحق وبين الباطل، بين الإثبات والنفي. في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، لو ما عندكش علم ما تفهم معنى التوحيد، لأن لا إله إلا الله فيها إثبات وفيها نفي. فأنت تقول أشهد أن لا إله، ده اسمه نفيه، يبقى أنت بتنفي جميع المعبودات الباطلة. فأنت تقول في الجزء الأول من قولك لا إله إلا لا إله فقط، هو أن أنت بتعترف وتقر أنه لا يوجد إله يعبد، معنى كده اسمه النفي. يبقى نفيت عبادة الحجر، عبادة الشجر، عبادة البشر، عبادة النار، عبادة الأجرام السماوية، النجوم، الشمس، نفيت جميع المعبودات الباطلة إلا ها الله. أدي الإثبات، أثبتت العبودية لمن؟ لله عز وجل. لو ما عندكش علم ما تفهمش يعني لا إله إلا الله. يعني معنى لا إله إلا الله إن أنا بنفي العبودية عن جميع المعبودات الباطلة وأثبتها لله الواحد الأحد فقط. يبقى المعبود بحق هو من؟ الله عز وجل. يبقى بالعلم الراشد تفهم معنى لا إله إلا الله، تفهم معنى الإثبات ومعنى إيه؟ النفي. بدون علم ما تفهم. يبقى الفكرة الأولى فكرة إيه؟ العلم والمعرفة. وبهذه الفكرة يميز الإنسان بين الحق والباطل، بين الإثبات والنفي. الفكرة الثانية فكرة إيه بقى؟ الإرادة والطلب. اتعلم، اعمل، الله يرضى عليك. أيوة كده، شغل المغاربة ده حلو قوي. يا سلام يا شيخ مصطفى، الله ده حاطط فيه حاجات حلوة كمان، بارك الله فيك. طيب الشوب الكبير ده بقى مين يشربه يا مصطفى؟ انت تشربه، معلش تعالى، وانت جبت بديل عشان برضو ايه ده موجود عندنا على طول، انما ده بيجي لنا كل سنه مره. بارك الله. فانا اشرب من ايه؟ يجي كل سنه. اقعد بقى، انت هتشرب وانت واقف ولا ايه؟ مصطفى الصراحه بيعمل شاي عجل، الله يرضى عليك يا مصطفى، الله يبارك. هات كوبايه وانا احط لك. وهو اللذيذ بالإشارة. هذا ما شاء الله موجودة كتير، بس البراد ده ما شاء الله ما تحس انه هو شكله صغير لكن ما شاء الله عامل يعني. وهات كوبايه عشان الدكتور عبد الحميد برضه بيحب الشاي ده، هات معاك كوبايه كمان دكتور عبد الحميد، وكوبايه للحاج عالي يعني. يبقى عندي فكرة العلم والمعرفة، انك من خلال العلم بتميز بين الحق والباطل، تميز بين الاثبات والنفي. نيجي بعد كده بقى الاراده والطلب، وهي الفكره التي تميز بين النافع والضار، تجعلك بقى تقبل على الحق وتعمل بمقتضى العلم الذي تعلمته من كتاب ربك ومن سنه نبيك عليه الصلاه والسلام. ثم يترتب عليها فكره اخرى في الطريق الى حصول ما ينفع فيسلكها الله، والطريق إلى ما يضر فيتركه اللي هو العمل ده. ما تتعلم صح ويبقى ينشأ عن العلم ده إرادة وطلب، هتبدأ تعرف فين النافع وفين الضار. طيب فتنشأ فكرة العمل بقى، يبقى أعمل النافع وأترك إيه؟ الضار. أعمل النافع وأترك الضار، ده العقل اللي اتعلم وبدأ يعمل، فبيعرف فين اللي بيضر يتجنبه واللي بينفع يعمله. فهمنا كده؟ ولذلك كثيرون هؤلاء مثلا بيفعلوا الضار، بتيجي تقول له يقول لك هعمل ايه؟ تعمل ازاي؟ اين عقلك؟ هو ده السؤال. لو كنت صاحب عقل صريح لم تنعت عن الضار. تلاقي واحد مثلا بيدخن، نقول له سؤال واحد بس، الدخان نافع ولا ضار؟ هو ده السؤال. هيقول لك ضار. طب بتعمل الضار ليه؟ المعصية نافعة ولا ضارة؟ هيقول لك ضارة. طب بتعمل الضار ليه؟ الطاعة نافعة ولا ضارة؟ نافعة. طب ما بتعملش الطاعة ليه؟ وهكذا. يبقى إذا عشان تفهم بقى إن العمل الصالح بيجي منين؟ من قلب يقظ صاحب تفكر، اتعلم، بدأ يطلب النافع ويبعد عن الضار، فاستقام على منهج الله رب العالمين، فاستقام على منهج الله رب العالمين. فالأمر سهل ميسور على من يسره الله عليه. يا جماعة حقيقة الإسلام دين بساطة، انتبهوا لهذا جيدا. يا جماعة الإسلام دين بساطة سهل ميسور. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن ومعه أبو موسى الأشعري، ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفرا. خلي بالك أول، فالإسلام دين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ليه؟ لأنه دين بساطة، دين حق واضح جلي. عشان كده بنقول ما تشددش، لأن من شدد شدد الله عليه. فديننا دين وساطة وسطية. كلكم شفتم كده قصة الثلاثة نفر أو الثلاثة رهط كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أنس. قصتهم إيه الجماعة دول؟ من أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. ذهبوا إلى بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والتسليم ليعلموا عبادة النبي، عايزين يعرفوا النبي يعبد ربنا إزاي عشان يتبعوا النبي. فلما علموها كأنهم تقلوه، يعني شافوا كده أنهم عندهم هم عايزين يجتهدوا، فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهم اعتقدوا النبي يعني أعماله قليلة في العبادة عشان ربنا غفر له، احنا عايزين نزود، عايزين ايه؟ من هنا بقى يا جماعة بيجي الخطأ، بيجي الخطأ من هنا، لان ابليس قاعد لك على مداخل القلب بيشوف عندك هوى فين، هوى للزيادة، طب يقعد يكثر عليك لغاية ما يسد كل ابواب الخير عليك. سبحان الله، عندك ميل للتقصير يقعد يسيبك لغاية ما تضيع خالص. المسلم بقى صاحب الفكرة عنده علم، فبيكون وقف مع النصوص، عنده وسطية، لا إفراط ولا تفريط، احنا أمة وسط. فالجماعة دول قالوا ايه؟ قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أنا هصوم على طول. ها الصيام طاعة ولا معصية؟ طاعة، لكن لما يبعد عن هدي النبي يبقى مخالفة. الله أكبر، أو ده صيام. عشان أقول لك دايما ما تتصرف تصرف إلا بعلم. أحيانا يعني أضرب لك مثال، أحيانا بيضطر المرء منا لفعل معين تحت بند ضرورة أو إكراه أو كذا أو كذا أو كذا، في الظاهر أنت تشوف مصيبة لكن ما سألتوش عنده عذر ولا لا، صحيح؟ فبدأت تحكم عليه أحكاما بدون ما تعرف حاله، ودي المشكلة يا جماعة. شوف سيدنا النبي علمنا منهج مهم جدا، كان يسأل قبل ما يعاتب وقبل ما يلوم أحدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إحنا الآيات عندنا بقت معكوسة، بقينا نلوم وبعدين نسأل. آخ ده أنا أسأت بيك الظن، لأنك بعدت عن هدي النبي. ما انت لو اتبعت السنه مش هتسيء الظن باحد، انما انت عشان خالفت اسات الظن بكل الناس. ماشي كده؟ اشوف ده ما عندوش اخلاص. هلا شققت عن قلبه يا عبد الله؟ مهلا. ده شوف سيدنا اسامه ابن زيد رضي الله عنه وارضاه كان في المعركه، فين يا جماعه؟ في المعركه، ورفع سيفه على رجل مشرك، فالمشرك قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فقتله أسامة. قال ما قالها إلا خوفا من السيف. كلام ده وصل للنبي، غضب النبي غضبا شديدا، قال يا أسامة قتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا من خوف السيف. قال هل لا شققت عن صبره يا أسامة؟ يقول أسامة فتمنيت أني كنت قد أسلمت ساعتها، من شدة عتاب النبي له ازاي تقتله بعد ان قال لا اله الا الله. اصل قالها خوف، ما ادراك انه قالها خوف، دخلت جوه قلبه شققت عن صدره. فياما يا جماعة بنظلم ناس بسوء الظن بدون تثبت. ليه؟ عشان خالفنا المنهج. يعني مثلا ربما انت جيت المسجد تصلي لقيت واحد ماشي معدي، ما تتهموش انه تارك للصلاة، ما يمكن كان مسافر، خلي بالك قوي، وهو في السفر جمع بين الظهر والعصر وجه في وقت العصر مروح بيته. اهو شوف عبد الهادي ابو لحيه معدي ما جاش صلى في المسجد، بئس العبد انت وما ادراك انه لم يصلي. بتسيء الظن ليه بسرعه؟ هل لا سالته؟ هيقول لك والله انا كنت في سفر وجمعت الظهر مع العصر جمع تقديم في الطريق، سجدت قاضي ولا ايه؟
فأحيانا بنسيء الظن ونخالف هدي النبي، نقول لك لا اسأل. النبي لما دخل المسجد ووجد رجلا لا يصلي في المسجد، طب ده قاعد في المسجد اهو، فالنبي سأله سؤال: يا فلان لما لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ الله يسأله الأول: أنت ما صليتش معنا ليه؟ وممكن يكون مش مسلم فنعرف. قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أنا جنب مش لقي ماء يغتسل، مش عارف الحكم إن في تيمم. فعلمه النبي أن إيه؟ يتيمم ويصلي. يبقى أحيانا ممكن إنسان مش فاهم الحكم بيخطأ بدون فهم، ونيجي إحنا نظلمه أو نتهمه. لا، الإسلام مش كده يا جماعة، دين يقول لك اسأل قبل أن تعاتب وقبل أن تلوم. ودي مهمة جدا يا جماعة، خلي بالنا، الله يرضى عليكم، عشان نعرف أحيانا بنشق على نفسنا وبنشق على غيرنا، لأن عايزك تلتزم المنهج بقى. فشوف الصحابي ده قال لك أنا هصوم الظهر أبدا، طيب يا سيدي ماشي. الآخر قال إيه؟ وأما أنا سأقوم الليل لأرقد، أنا بقى مش هنام أبدا. طيب التالت قال إيه؟ وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. أعمال إيه؟ لما تيجي تشوف أعمال كلها طاعة، واحد عايز يتفرغ للصيام هيتفرغ للصلاة قيام ليل، واحد عايز يفكر إن الزواج هيعطله عن طلب العلم والعبادة فقال لك أبعد عن الزواج عشان يتفرغ لإيه؟ للطاعة. الكلام ده وصل للنبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزود النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو ده الإسلام، متابعة للنبي، دين بساطة واعتدال، مفيش فيه تجديد ولا تعقيدات. لما تيجي تعقد هتعقد نفسك وتعقد على غيرك. عشان كده بقول لك الإسلام، حتى شوف اسمه، اسمه ايه؟ إسلام، سهل خالص بسيط. وعشان كده لعل المرء احيانا يمر ببعض التقصيرات في حياه الدنيا عشان يعتبر، نقول له انتبه، الان ربنا من عليك وبلغه اخواننا اهل المغرب شديت في العمل، بقيت بتعبد ربنا. طب كنت قبل كده ايه؟ ده انا كنت مقصر وكنت وكنت وكنت. طب بتلوم على المقصرين دلوقتي ليه بدون تذكير وبدون ما تاخد بايديهم رحمه الله؟ القران قال لك: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كنت، يا ما كنت، يقول لك ده كان زمان كان واكل السمكة وديله، دلوقتي ما بقاش فيه سمك خلاص كده، نقول لك لا، الله يرضى عليك، تعقل. فإسلامنا جميل بس نفهمه، بس ايه نفهمه. النبي لما مر على الرجل لا واقف في أشعة الشمس، الحديث عند البخاري أيضا، أو مشهد هنا معدي، وجد رجلا قائما في أشعة الشمس والظل جنبه، مش عايز يجلس ولا يستظل، واقف في الشمس كده. إنها ما اتهمهوش، ماش ده مجنون ولا إيه واقف في الشمس ليه؟ زي ما احنا بنعمل يعني، إيه المخبول ده؟ ما يقعد يرتاح. فسبيته واتهمته من غير ما تسأله. النبي قال إيه؟ ما بال الرجل، ماله ده اللي موقف في الشمس كده بيسأل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، اسم الرجل أبو إسرائيل، صحابي، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل، وأن يصوم يومه وأن يصمت ولا يتكلم. عمل حاجة كده، عمال يعاقب نفسه يعني ويشد عليها. سأل: طب النهاردة أنا عاقبك، هتفضل طول النهار واقفة في الشمس، عقاب لك يا نفس. طيب ادي واحد، والثاني هفضل ساكت ما تكلمش خالص صامت. طب والثالث هيصوم. النبي قال ايه؟ مروه ان يجلس ويستظل، وان يتكلم ولا يسكت، وان يتم صومه. انصرف النبي عليه الصلاه والسلام، علموه وقول له اجلس. النبي يقول لك اجلس، ما تعذبش نفسك، اجلس في الظل ادي واحد اتكلم ما تسكتش لانك مسلم والمسلم لابد ان يامر بمعروف وينهى عن منكر. التالت انت نذرت انك تصوم والنذر فرض وده صيام طاعه خليه يكمل النذر بتاعه ويصوم اليوم ده لان ده صح، انما الاوليين خطا فلازم نعالجهم. فهمتوا حاجه؟ فسال قبل ما يلوم. عشان كده بقول لك دايما الله يرضى عليك حبيبي دايما قبل ما تتهم الغير اسال، اسال الله يرضى عليك. السؤال مش صعب بدل ما تتهم الناس. كنت لسه بقول لاخوه امس احيانا والله حقيقه يا جماعه لان الشيطان له مداخل علينا. بتيجي مثلا انا جيت المسجد اخويا عبد الهادي معدي ما سلمش عليا مثلا، ده بتحصل كتير عادي خالص. انا اقول في نفسي انا كشيخ سيد والله اقول ممكن عبد الهادي عنده مشاكل في البيت، عنده ظروف مش واخد باله، عدى ما شافنيش او شافني وبيفكر في حاجه تاني، او قال لك ما انا كده كده داخل المسجد واقعد في الدرس وابقى اسلم على الشيخ. لا الشيطان يقول لك لا ده في حاجه، ده قلوب تعبانه. مين قال لك ان القلوب تعبانه؟ الله يرضى عليه. دخلت جوه القلوب كمان وحكمت على قلوب الناس يا اخي الله يرضى عليه. والله يا جماعه بعقد الله احيانا الانسان بيمشي لا يرى احدا من كثره المشكلات وهموم الامه. انت لو قعدت ليله مثلا تشوف مثلا احوال المسلمين الان على ارض سوريا والله ما تشوف حد حوالين منك، الضحكه نفسها تستخسر تضحك. فاهم؟ فاحيانا تبقى خارج انت دماغك مقلوبه فيها حاجات كتير جدا، ممكن تبقى خارج مكشر مهموم متضايق تجد اخنا مالك يا شيخ انت زعلان مني؟ يا اخي والله ابدا في هموم تاني، في مشاكل اكبر مني ومنك انا مش واخد بالي. اصلك عديت كده يعني ساكت، طب عايز نعمل ايه يعني؟ عادي. فانا عايزك ايها المسلم الله يرضى عليك التمس الاعذار لاخوانك. ممكن 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 مش انتوا حافظين الجمله اللي بتقول التمس لاخيك عذرا فان لم تجد فسبعين؟ صح كده؟ سبعين عذر. قول ممكن يكون عنده ظروف، ممكن متضايق، ممكن مهموم، ممكن ممكن، طب سيبه دلوقتي بعد كده هسأله. لكن اوعى تتهم انك هتقع في الكبيرة. نفرض ما سلمش، مش مشكلة خالص، بكرة يسلم يا سيدي. ما سلمش النهاردة بكرة يسلم. طب ممكن اكون انا فعلا مضايقه من حاجة ما اروح اسأله ولا ايه؟ انت ما سلمش عليا ليه؟ وبأدب مش جاي بيه بس بعد تيجي تسأله كأنك بتتهمه. اه والله فتلاقيه راح يروح معاند معاه، واحد يجي مش بيسألك بيتهمك. يا اخي اصلح قلوبك. اصلح قلبي ازاي يا اخي؟ والله قلبي الحمد لله. ايش عرفك بقلبي؟ فلما تيجي تسألني اسألني فعلا كسؤال كأخ. السلام عليكم يا شيخنا، انت النهارده عديت ما سلمتش، خير؟ انت زعلان من حاجه؟ طب حد مزعلك؟ طب انا زعلتك في حاجه يا شيخنا؟ اقول لك لا والله ابدا، انا مش واخد بالي، انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا فما خدتش بالي منك. بتحصل معاكم ولا لا؟ احيانا تبقى ماشي والله يا جماعه، والله بقى خارج من البيت مثلا سعيد ده في وشي وانا خارج من البيت كده اقول اسلم سعيد جاي اسلم عليه، واروح ماشي انشغل مثلا في الدرس، فكره جات لي وانا معايا معدي كده في الطريق على الموضوع بتاع النهارده، فكره جات نسيت سعيد دخلت من غير ما اشوفه. أو النهاردة مثلا جاي من البيت أشوف التدريبات العملية بقى، جاي من البيت لقيت بعيد سعيد ده الواد ده بقى لي أسبوع ما شفتوش، بعيد نزل من السيارة وراح يسلم على جلول الليبي هناك كده. فأنا قلت لسه فاضل خمس دقايق هروح أعدي أسلم على سعيد هناك ونخش سوا. وأنا نازل على السلم كده لقيت مين اللي جاي كمان؟ محمود المغربي جاي بيتكلم في التليفون. قلت الله طيب نسلم على محمود هو أقرب. جه محمود دخلت نسيت سعيد، راح محصلني جوه هنا في المسجد مع اني شايفه قلت اروح. فعشان كده بنقول يا جماعه اسلامنا جميل، فيقول لك اسال قبل ان تعاتب وقبل ان تتهم وقبل ان تلوم. لان ممكن يا جماعه عمل زي ده بسيط يحبط عملك وانت لا تدري انك تتهم اخوانك او تسيء الظن باخوانك بلا دليل. وبعدين اوعى اوعى تاني تحكم على اللي في القلب، لان هذا غيب لا يعلمه الا من؟ الله. المشكله اللي بنقع فيها الان يا جماعه بدأنا نحكم على إيه؟ عن النوايا والمق... ده كان يقصد، ده قصده يا أخي الله يرضى عليك، مش قصده أبدا. فمن هنا بنقول بقى عشان توصل للتزكية دي لازم تتعلم، لازم إيه؟ هتبقى الأصل فين؟ جه من العلم. يبقى السبب إيه بقى اللي بيوقع الناس في المشاكل؟ الجهل، إنك مش عارف، مش فاهم. فعشان كده النبي قال بعثت معلما عليه الصلاة والسلام. لما دخل المسجد لقى مجلسين، مجلس يتدرسون العلم ومجلس آخر يقرؤون القرآن يذكرون الله. النبي جلس فين؟ في مجلس العلم. أحد الصحابة سأل النبي أيهما خير؟ قال كلاهما خير، الاثنين حلوين، ولكني بعثت معلما، أنا بعثت معلم. فاجلس مجلس إيه؟ العلم. فالعلم يا جماعة قيمة عالية جدا، من خلال العلم تعرف ربك، من خلال العلم تعرف نبيك، تعرف إسلامك، تعرف تتعامل، تعرف تعبد ربك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مجلس علم خير من عبادة 70 سنة، أو كما قال النبي. فهمت حاجة؟ ايوه يا دلو. يبقى اسلامنا دين ببساطة، خد الامور ببساطة سهلة خالص، سهلة عشان توصل للتزكية، عشان توصل لايه؟ للتزكية. ثم يترتب عليها فكرة اخرى في الطريق الى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق الى ما يضر فيتركها. فهذه 6 اقسام لا سابع لها، وهي مجال افكار العقلاء. واصلها الفكرة في التوحيد، أن أصل التفكر بقى الفكرة فين؟ في التوحيد. وهي استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك، واستحالتهم أن الإلهية يستحيل ثبوتها الاثنين، كما يستحيل ثبوت الربوبية الاثنين. فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الواحد القهار سبحانه جل وعلا. فهمت حاجة؟ شوف استدل أدلة بسيطة جدا بدهية. ها، للكون له خالق ولا خالقين؟ نشوف من خلق السماوات والأرض؟ الله، فيش خالق تاني، يبقى لا معبود إلا هو، خلاص انتهت. المشركين نفسهم اعترفوا بده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ها لا يقولون الله. طب ما دام هو الخالق وحده يبقى هو المعبود وحده، فهمت حاجة؟ يبقى هو المتوكل عليه وحده سبحانه جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، ما دام خلق يبقى له الأمر، يبقى هو المعبود بحق سبحانه جل وعلا. يبقى دي أول فكرة، فكرة استحضار التوحيد. وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء، والبراء من عبادة غير الله، والولاء لله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شو البراء الجميل أوي، نتبرأ من الكفر وأهله ونوالي الله عز وجل ومن آمن به جل وعلا. واضح؟ فآدي إبراهيم وقومه، إبراهيم والمؤمنين معه يتبرأوا من أقوامهم، إلا بشرط أنك تؤمنوا بالله وحده، هتؤمنوا تبقوا إخوة لنا ولكم الولاء منا. الآية سورة الممتحنة آية 4، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. يبقى لي ولاء وبراء، براء من الكفر وأهله، ولاء للإيمان وأهله، ولاء لله الواحد ومن آمن به. الزخرف 26-27، وقال أيضا يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. سورة الأنعام 78-79. وقال الله تعالى لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرك، سماها براءة من إيه؟ من الشرك، وهي حقيقة المحو والإثبات، فيمحو محبة ما سوى الله عز وجل من قلبه علما وقصدا وعبادة كما هي ممحوة من الوجود، ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. عبادة الكائنات الباطلة أصلا غير ثابتة في الوجود، باطلة. عبادة الحجر حق ولا باطل؟ باطل. طب ازاي تخليها في قلبك؟ الشرك حق ولا باطل؟ باطل في الوجود، ازاي تخليه في قلبك او تجد فيه ميلا له او حبا لاهله؟ ما ينفعش. فكما هو ممحو من الوجود لابد ان يمحى منين؟ من القلوب. يمحى من القلوب، وهي حقيقة الجمع والفرق، فيفرق بين الإله الحق وبين من ادعيت له الإلهية بالباطل. فرعون ادعيت له إيه؟ الإلهية بالباطل، قال أنا ربكم الأعلى، ماشي كده؟ ها؟ فهل هو إله؟ لو كان إلها ما مات في بحر زعم أنه ربه، ولا إيه؟ مش هو قال كده له مصر؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ لو كنت إلها يا فرعون لما غرقت في بحر ادعيت سابقا أنك ربه وأنك خالقه، ولا إيه؟ صحيح؟ يبقى ده مش إله، باطل. النمرود ادعى برضو كذلك، قال أنا أحيي وأميت. لو كنت تحيي وتميت ما مت يا نمرود ببعوضة بأمر الواحد المعبود، يبقى أنت مش إله، يبقى أنت إيه؟ مش إله. يبقى تعرف تفرق بين الحق وإيه والباطل، كله بالعلم. فيفرق بين الإله الحق وبين من ادعيت له الإلهية بالباطل، ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إله الحق، على إلهه الحق الذي لا إله سواه سبحانه جل وعلا، وهي حقيقة التجريد والتفريد، فيتجرد عن عبادة ما سواه ويفرده وحده بالعبادة، أي تجريد وتفريد، يتجرد عن كل معبود باطل ويفرد الحق بالعبودية جل وعلا. فالتجريد نفي والتفريد إثبات، ومجموعهما هو التوحيد. إذن التوحيد يدور بين التجريد والتفريد، التوحيد يدور بين التجريد والتفريد، تتجرد من كل إله باطل، أشهد أن لا إله، تجردته فرقت القلبه، ثم تفرد الإله الحق بالعبودية إلا الله. وذلك يا جماعة في قصيدة جميلة جدا في آيات الخلق، تعال نسمعها كده مع بعض وتدبر وتأمل وتفكر، إن دي العبادة، عبادة التفكر، كادت أن تهجر بين الكثيرين إلا من رحم ربي وعصر. قصيدة لشاعر اسمه إبراهيم بديوي، بيتكلم فيها عن آيات الكون. ماذا يقول؟ يقول لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. اسأل كده الطبيب، دكتور عبد الحميد معنا طبيبه، أحيانا بيجي له شوية برد ويتعب، قول يا دكتور، الدكتور عليم بالطب، عنده علم الطب، طب لما جاله المرض من أرداك؟ متوحد الله. آيات يا جماعة، تمكنت في الطب وكذا وكذا وكذا، وبيوصف الدواء، وحتى معنا أخونا محمد الشباب طبيب، ساعات جاي دماغي مصدعة، مالك يا دكتور؟ عايز بس أخد طبليت، مش عارف أخد إيه، وعمال يكتب نفسه علاج كده وياخد وبرضه تعبان، وقعد يومين ثلاثة يروح المستشفى ويجي. سبحان الخالق، من الذي أرداك؟ الله الواحد. طيب، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله أكبر. أحيانا يجي مريض مرض مزمن، الطب يقول لك خلاص فيش أمل. اكتب وصيتك يا جماعة، جهزوا نفسكم خلاص، ده بيودع. سبحان الله، وفجأة يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله، آيات. من الذي عفاه؟ إنه الواحد الأحد. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. تجد الأعمى ماشي معاه كده عصا طويلة كده، ها، يخبط كده وماشي، يعدي الطرق صحيح ويمشي تيك 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 طول ما هو ماشي. سبحان الله، وياما ناس عميان عندنا في بلدنا، في بلادنا، بيخرج من بيته ويروح المسجد ويرجع من المسجد ويروح الشغل ويروح كذا، واحد دون قائد. سبحان الله، من الذي يقود الخطى؟ انه الله. بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. كل الجنين، كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك. كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. ما الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيأ وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت، فاسأله من أحياك. كل الهواء تحسه الأيدي، ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. الهواء، حاسس أنت بالهواء والريح وتخبط فيك صحيح؟ هل ترى الريح؟ هل ترى الهواء؟ سبحان من أخفاه. كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية، من بالجفاف رماك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده، فاسأله من أرباك. في الصحراء تجد نبات بيطلع كده بأمر الله، لا حد حط البذرة ولا حد رعاه ولا حد سقاه، زي الصبار صحيح، ليطلع في الصحراء كده ونباتات تطلع. سبحان الله، من الذي أرباها؟ إنه الله. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك. المسافة بينك وبين الشمس ويجي لك الشعاع لغاية عنك قريب، من الذي أدناك؟ الله. كل المرير من الثمار، من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. شوف النباتات، فواكه فيها حلو وفيها مر، اسأل المر ده، مع انه بيأخذ من نفس الأرض اللي أخذ منها الحلو، من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. سبحان الله، الله أكبر. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى، فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فسأله من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه، فسله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى، فسله من الذي أجراك.
وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حل دجاك. فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. آيات يا جماعة كثيرة جدا محتاجة الوقف تفكر يا عبد الله. وقال آخر سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسان والأرض والسماء سل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا سبحانه جل وعلا. وقال ثالث الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أإله مع الله لا إله إلا الله. تفكر وتذكر. لذا إخوة الإيمان والإسلام كان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من أشد الناس تفكرا صلوات ربي وتسليماته عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قال يا عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين ذريني أقوم الليل لله. فقالت أمنا يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسرك فقم يا رسول الله. تقول فقام فتطهر ثم وقف يناجي ربه جل وعلا ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة التفكر والتدبر في آيات الله من كثرة انحدار الدموع بل النبي لحيته وكانت لحية النبي كسة تملأ صدره. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره أي بلل صدره صلى الله عليه وسلم. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تقول رحمك الله حتى جاءه بلال بن رباح ليؤذن للصلاة فرأى النبي باكيا فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا بلال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. يا بلال لقد أنزل الليل علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ آيات من سورة آل عمران هي قول الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله السلامة. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله تعالى إني لأخرج من منزلي ف
فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. شوف نعمة التفكر، كل ما يمر على أي شيء يرى نعمة الله فيه ويستفيد منه عبرة. وأنا أريد منك كذلك، لما تمر كده في الطريق تفكر في الكون حولك، تفكر واعتبر واعلم أن لله في كل شيء نعمة ولك فيها عبرة، فاتعظ واعتبر. وهذا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يوما لسهل ابن علي رضي الله عنه ورآه ساكتا متفكرا فسأله أين بلغت؟ قال الصراط. قاعد بيفكر لما وصل للصراط يوم القيامة هيعمل إيه؟ هيعدي ولا لا؟ شوف فكرهم يا جماعة كان فين، وقارن بين فكرهم وفكرك أنت، تفكر في إيه؟ تتدبر في إيه؟ واضح؟ شوف ده قاعد ساكت يجول ببصري في الكون متفكرا متأملا، فيسأله ابن مبارك أين بلغ؟ قال الصراط. يعني فكر في الحياة وفكر في الموت وفكر في القبر وفكر في البعث، وصل للصراط. نعمة عظيمة جدا أن ينعم الله عليك بها، هي نعمة التفكر في أدائه سبحانه جل وعلا. وعن أبي رافع عن أبي ذر قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بسبع خصال فلن أدعهن حتى ألقاه. أمرني بحب المساكين ومجالستهم، وأنظر من هو دوني ولا أنظر من هو فوق، ولا أسأل الناس شيئا، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعاني، وأن أقول الحق وإن كان أمر من الصبر، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. سبع خصال فيها التفكر والعبرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا الولاء والبراء والمحو والإثبات والجمع والتجريد والتفرد المتعلق بتوحيد الإلهية هو النافع المثمر المنجي الذي به تنال السعادة والفلاح. وبكده وصلنا إلى منزلة البصيرة، منزلة البصيرة على المقام قد ضاق، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيكم. طيب عليكم.